دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. روى الإمام البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. قالت: فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. وتقدم معنا في حديث سابق بيان شيء من فوائد هذا الحديث، ونواصل فوائد هذا الحديث. ففي الحديث استحباب جعل شعر المرأة الميتة ضفائر، والضفيرة جزء من الشعر ملفوف لفا حسنا محكما، فقال الجمهور بمشروعيته، وقال بعض الحنفية بعدم مشروعيته. واستدل بعض الفقهاء بالحديث على استحباب تمشيط شعر الميتة، لأنه لا يتم تظفيره إلا بعد تسريحه. واستدل بالحديث على استحباب جعل ضفائر الميتة خلفها، لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وفي الحديث استحباب تعليم العلماء للناس أحكام الشرع عند الحاجة إليها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم عطية. وفي الحديث العمل برأي المرأة فيما هو متعلق بشؤون النساء، لقوله: إن رأيتن ذلك. وفيه قبول كلام أهل الخبرة فيما يختص بأعمالهم. وفي الحديث اجتماع عدد يحتاج إليه في تغسيل الميت، لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم أمره في هذا الحديث بصيغة الجمع. قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. والكرسف القطن، والسحولية بفتح السين ثياب بيض نقية من قطن من أوسط الثياب، قيل منسوبة لبلد باليمن، وقيل منسوبة للتسحيل وهو التغسيل. ففي الحديث مشروعية الكفن، وهو موطن إجماع. وفي الحديث استحباب تكفين الرجل في ثلاثة أثواب. قال أحمد والشافعي: يستحب الاقتصار على الثلاثة، لقوله: ليس فيها قميص ولا عمامة، أي ليس ذلك في كفنه. وقال مالك وأبو حنيفة: العمامة والقميص ليست من الأثواب الثلاثة، لكنها من الكفن، فيستحب عندهما التكفين في ثلاثة أثواب وقميص وعمامة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن أبي قميصه ليكفن فيه، وهذا دليل على الجواز، والجواز محل اتفاق، لكن النزاع في الاستحباب. وفي الحديث استحباب التكفين في الأبيض، وهو محل إجماع. وفي الترمذي: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. وسيأتي. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب، لكن هذا الحديث فيه عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف. وفي حديث الباب استحباب أن يكون الكفن من القطن. قال المؤلف: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه. ففي الحديث جواز التكفين بالقميص وعدم كراهته، وقيل باستحباب ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأحسن. وفي هذا الاستدلال نظر، لأنه إنما سئل القميص للتكفين فبذله، وليس التكفين من فعله ولم يأمر به. وظاهر الحديث أن طلب القميص كان قبل التكفين، وقد ورد في رواية أنه صلى الله عليه وسلم أخرجه من قبره بعدما دفن فألبسه قميصه، ويحتمل أن الطلب قبل التكفين وأن البذل بعد الدفن بعد وضع الميت في قبره. وفي الحديث استحباب تنفيذ طلبات أهل الإيمان تقربا لله تعالى بذلك. وسبب إعطاء القميص قيل من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولو مع المنافقين، وقيل إكراما لابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وكان رجلا صالحا، وقيل كساه له لأن عبد الله بن أبي كسى العباس قميصا لما أسر ببدر، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئه. وفي الحديث الرفق مع المنافقين مع مداراتهم، وفيه التبرك بالآثار النبوية التي تخرج من جسده صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز لبس الحي للقميص، وأن المرأة يلبس لباس أهل زمانه من أهل الإيمان، فقد لبس القميص لكون الناس يلبسون هذه القمص. قال المؤلف: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وهذا الحديث حديث حسن رجاله ثقات إلا عبد الله بن عثمان بن خثيم صدوق. وصرف الأمر الوارد في الحديث بلبس البياض من الوجوب إلى الندب لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس أثوابا بألوان مختلفة غير الأبيض، ويقاس الميت على الحي. فالحديث دال على استحباب التكفين في الثياب البيض، وبه قال الجمهور وحكي إجماعا. وفي الحديث أمر الحي بتكفين قريبه الميت مما يعد معه من النفقة عليه. قال المؤلف رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، أو فليحسن كفنه. قيل المراد بهذا الحديث الكفن الواسع، وقيل المراد بالتحسين تحسين الصفة والنوع، وقيل المراد التحسين في كيفية التكفين، وقيل التحسين بنظافة الكفن. ولعل الجميع مراد، إذ لا مانع من إطلاق المشترك على جميع معانيه إذا لم تكن متضادة، إلا أن الإسراف والمغالاة والمباهاة يمنع منها شرعا، بل يجعل كفن الميت من جنس أحسن ما يلبسه في حياته أو ما يلبسه أمثاله. قال المؤلف: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. واللحد القبر الذي يجعل فيه مكان للميت في الأسفل مائلا عن مكان حفر أول القبر. وفي الحديث من الفوائد الجمع بين الرجلين في الكفن بثوب واحد عند الضرورة، وقيل المراد أنه يشق الكفن بينهما، وهذا مذهب الأكثر، بحيث يوضع لكل واحد منهما كفن مستقل، لما ثبت أن جابرا نقل والده من قبره إلى قبر وحده بعد 6 أشهر، وذكر حال جسد والده بعدم التغير، ولم يذكر جسد الآخر، مما يدل على أنه لم تلتقي البشرتان، وهذا القول أقوى. وفي الحديث تقديم حفظة القرآن على غيرهم في القبر، فيؤخذ منه تقديمهم في غير ذلك. وفي الحديث الجمع بين أكثر من واحد في القبر عند الضرورة. وفي الحديث أن شهيد المعركة يكفن كغيره من الموتى، وفيه أن شهيد المعركة لا يغسل كما قال الجمهور وجعلوا تغسيله بدعة. وفي الحديث عدم الصلاة على شهيد المعركة كما قال الجمهور خلافا لمذهب الحنفية. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين، وقال الجمهور يراد بذلك الدعاء. وسنأتي لبقية فوائد هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.